إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الناس، إن الحج عبادة جليلة يتجلى فيها طاعة العبد لربه جل جلاله، فهو يبذل الغالي والنفيس لأجل الوصول إلى الحج، يترك الأوطان والأولاد واللذات قاصدا إلى البيت الحرام طاعة لرب الأرض والسماوات، فلا عجب أن يكرمه الكريم المنان على إحسانه بالإحسان. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلذا فإن الله جل جلاله قد جعل في الحج الفضائل الكبيرة لتتم به النعمة، فجاءت فضائله عبقة طيبة في نصوص الكتاب والسنة. ومن أعظم فضائله أنه أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال ربنا جل جلاله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. الحديث وله فضائل عظيمة وفضائل جليلة، فمن هذه الفضائل ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق عادك يوم ولدته أمه. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قيل يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله وبرسوله. قيل له ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل له ثم ماذا؟ قال حج مبرور، حج مبرور. وفي البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال قلت يا رسول الله قالت قلت يا رسول الله إنا نرى الجهاد أفضل العمل فهل نجاهد؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا، ولكن أعظم الجهاد الحج المبرور، الحج المبرور هو أعظم الجهاد في سبيل الله جل جلاله. روى الإمام النسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفد الله ثلاثة، وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق به الله عبدا من يوم عرفة وإنه ليدنو فيباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، أي الحجاج يوم عرفة، ما أراد هؤلاء
يباهي الله جل جلاله بالحجاج يوم عرفة الملائكة الكرام. وفي النسائي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة، ثواب دون الجنة. وفي النساء أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب، أو قال: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. أيها الناس، إن الله جل جلاله جعل هذه الفضائل في الحج إن دل على شيء دل على عظيم مكانة الحج في الإسلام، وما شرع الله جل جلاله الحج إلا لحكم عظيمة ومنافع جسيمة. وتأملوا معي قول الله جل جلاله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق ليشهدوا. تأمل إلى هذه الآية: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، ليشهدوا منافع لهم دينية ومنافع لهم دنيوية، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين قال: والحرمات من الحرمة، وهي من الشيء المحترم، من الشيء المحترم، فيجب احترامها وحفظها. قال: وذلك يكون بالقيام بحقوقها بحقوق بالحقوق والأشخاص، قال واحترامها يكون باحترام الحقوق والأشخاص والأمكنة والأزمنة، والأمكنة والأزمنة. هذا مما يطلب من الحاج. وتأمل معي أيضا إلى قول الله جل جلاله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. انظروا إلى هذه الحكم، إلى هذه الدروس، إلى هذه العبر، إلى هذه المنافع. واتقون يا أولي الألباب. فثمرة ذلك أن الحاج إذا أقام الحج على الوجه المشروع فإنه يجد في قلبه حلاوة، ويجد بعد ذلك اندفاعا إلى الأعمال الصالحة وإلى أعمال البر. فإن لم يجد ذلك، لم يجد الحلاوة في القلب، ولم يسارع في طاعة الله جل جلاله، فليعلم أن عمله مدخول والعياذ بالله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، قال: سمعت شيخنا شيخ الإسلام قدس الله روحه قال: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه فإن الرب تعالى شكور، فإن الرب تعالى شكور. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ويعني بأن الله جل وعلا يثيب العامل بلذة يجدها في قلبه وانشراحا، فإذا لم يجد تلك اللذة وذلك الانشراح فإن عمله مدخول، فإن عمله مدخول فيه شائبة من شوائب المخالفة. فلينظر الحاج ولينظر العبد إلى أعماله وليتفقدها. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، أيها المسلمون، إن موسما من مواسم الخير آت علينا وهو العشر من ذي الحجة، فمن فاته الحج فلا أقل من أن يستثمر وقته في هذه الأيام القادمة، أيام العشر من ذي الحجة. روى الإمام البخاري وأبو داود واللفظ له من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فقيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فانظر أيها المسلم إلى هذا الفضل في هذه الأيام، فعلينا أن نسارع في طاعة الله جل جلاله في هذه الأيام، أن نكثر من الطاعات من العبادات، نكثر من الصلوات المشروعة، من الصيام، من الصدقات، من أعمال البر والإحسان، فإنها أيام طيبة مباركة، فاحرصوا عليها رعاكم الله. أيها الناس، ومما شرعه الله جل جلاله لغير الحاج أيضا في هذه الأيام الأضحية. قال ربنا جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فصل لربك وانحر. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع قدمه على صفاحهما. وإنه مما ينبغي التنبيه له في هذا المقام على من أراد أن يضحي، فإن عليه أمورا ينبغي له أن يراعيها قبل الأضحية وعند شراء الأضحية وعند ذبح الأضحية. فمن هذه الأمور ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. فأنت أيها المضحي إذا أردت أن تضحي فلا تمس من شعرك شيئا، سواء كان شعر الرأس أو غيره من الشعور، ولا كذلك تمس من بشرك شيئا، سواء الجلد الزائد أو الأظفار. وأيضا مما ينبغي بل يجب أن يراعى في الأضحية السن. ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن، من الظأن. وفي الصحيحين من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، أصبت ظأنا أو قال جذعة من الظأن، فقال: ضحي بها. فقال: ضحي بها. لذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن المجزئ من الأضاحي أن يكون ما أكمل الستة أشهر من الظأن، وما أكمل السنة من المعز، وما أكمل السنتين من البقر، وما أكمل الخمس السنين من الإبل. ويجزئ وتجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته، لما روى الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي الرجل بالشاة عنه وعن أهله ويأكل منها ويطعم، ويأكل منها ويطعم، وإسناده صحيح. وأما البقر والإبل فإنه يجوز أن يشترك السبعة في البقرة الواحدة، والسبعة في الجمل الواحد، لما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا ننحر البعير على سبعة والبقرة على سبعة. ومما كذلك يجب التنبيه عليه في حق الأضحية أنه لا يجوز أن يذبحها الإنسان إلا بعد صلاة العيد، لما روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد، من ذبح قبل الصلاة فليعد. وأيضا يجب أن تكون الأضحية سالمة من العيوب الشرعية، لما روى الإمام النسائي وغيره من حديث أبي الضحاك قال: قلت للبراء بن عازب: ما يجزئ من الأضاحي، أو قال: ما يجزئ من الأضحية؟ فقال البراء: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: ويدي أقصر من يده، فقال: أربع لا يحل في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها أي عرجها، قال: والكثيرة التي لا تنقي. ومعنى الكثيرة التي لا تنقي التي ليس فيها المخ لشدة هزلها وضعفها، فهذا مما ينبغي أن ينبه عليه في أمر الأضاحي. فأسأل الله جل جلاله أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، إنه قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين.